الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن: لا يجوز استعمال جلود الميتة وجلود نجس العين فيما يشترط فيه الطهارة كالأكل والشرب والوضوء والغسل، هذه لا يجوز بلا خلاف ولا إشكال بين الفقهاء، بل ضرورة المذهب بعدما ثبت نجاسة الميتة ونجاسة العين، حينئذ لا يجوز استعمال جلود هذين فيما يشترط فيه الطهارة مثل الأكل والشرب والوضوء والغسل بلا خلاف ولا إشكال. الأدلة تقدمت في بحث نجاسة الميتة، هناك ذكرنا ثبت نجاستها، فإذا حل في هذا النجس شيئا تنجس ويحرم الانتفاع من المتنجس، فيحرم الشرب المائع الموجود في جلد الميتة والأكل الموجود في جلد الميتة ونحو ذلك والوضوء والغسل، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام في أن المستفاد من هذه الأدلة، وروايات كثيرة تدل على ذلك، أن المستفاد من هذه الأدلة هي الحرمة النفسية، فيحرم الانتفاع من هذا أي من جلود الميتة بكل وجه من الوجوه، حتى ما لا يشترط فيه الطهارة. أو أن المستفاد منها هي الحرمة الغيرية، أي لأجل كون الذي يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة يحرم استعماله. وأما إذا لم يكن هذا الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة فلا بأس باستعماله. فما هو المستفاد منهم؟ فهل المستفاد من تلك الحرمة النفسية، أم المستفاد من تلك الحرمة الغيرية؟ المتيقن والمشهور يذهبون إلى أنه المتيقن من الإجماع والمتيقن من الضرورة وتلك الأخبار أن الحرمة حرمة غيرية، لا أن تكون الحرمة نفسية. فلذلك قالوا: لا يجوز استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة مثل الأكل والشرب والوضوء والغسل. أما إذا لم يشترط في ذلك الاستعمال لم يشترط فيه الطهارة يجوز استعمالها ولا بأس به. فلو كان في هذا الجلد، الإناء المصنوع من الجلد، شيئا يابسا، طعاما يابسا، يجوز أكله حينئذ، لم يتنجس ولم يكن هذا متنجسا حتى يحرم استعماله. وحينئذ يستفاد منه أيضا، يجوز الانتفاع من هذه الجلود فيما لا يشترط فيه الطهارة. فالكلام مبني على هذا المطلب: هل المستفاد من تلك الأدلة الحرمة النفسية فيحرم الاستعمال مطلقا يشترط فيه الطهارة أم لا يشترط فيه الطهارة؟ والانتفاع لا يجوز أصلا. وإن قلنا بأن المستفاد من تلك الأدلة، ولأن المتيقن منها والمنصرف منها أنه فيما يشترط فيه حرمة الغيرية، فتتوقف حرمة الاستعمال على ما يشترط فيه الطهارة وعدمه. فإن كان الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة حرم استعماله، وإن لم يكن ذلك كذلك فيجوز استعماله. ولذلك قالوا بجواز الانتفاع من جلود الميتة ومن جلود نجس العين فيما لا يشترط فيه الطهارة، كسقي الدواب وحرقها وأمثال ذلك، هذه يجوز نظرا لهذا. إلا أن بعض الفقهاء جمد على بعض الروايات، حيث قال في بعض الروايات: لا ينتفع منها ولو بشعث، هذا استفاد منها عدم الانتفاع أي الحرمة النفسية، فحكم بعدم جواز الانتفاع منها مطلقا، ولكنما هذا الاستفادة مردودة بروايات أخرى تدل على جواز الانتفاع من آليات الغنم إذا استقطعت من الحي فإنها جزء ميتة، فحينئذ يجوز استعمالها في الاستصباح ونحو ذلك، مما دل على جواز الانتفاع بها. وكيفما كان المسألة مذكورة في بحث نجاسة الميتة،
وتقدم الكلام فيها مفصلا، هذا هو الذي ذكرناه. ولذلك السيد الماتن رحمه الله في المقام احتاط خروجا عن خلاف من ذهب إلى عدم جواز الانتفاع من جلد الميتة وجلد ناجس العين مطلقة، وأثبت الحرمة النفسية للاستعمال مطلقة، خروجا عن خلاف هؤلاء الأعلام رحمهم الله، حيث حكم بالاحتياط في المقام وإن كان هناك أفتى بجواز الانتفاع من جلود الميتة وجلود نجس العين فيما لا يشترط فيه الطهارة. ثم ذكر قال بأنه لا يشترط أن يكون هناك جلد، بل كل أجزاء الميتة أيضا نفس الكلام يجري فيه كالسن والعظم، فلو انتزع عظم من ميتة وجعلها إناء لشرب الماء أو لغير ذلك لا يجوز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة، ويجوز استعماله بناء على قول أكثر الفقهاء فيما لا يشترط فيه، وبناء على قول بعضهم الاحتياط في محله، هذا صحيح. كذلك سائر الانتفاعات، ثم قال وكذلك سائر الانتفاعات كالوقود، نجعل جلود الميتة وقودا، نجعل جلود الميتة إناء يستقى به للحيوانات، جلود الميتة نجعلها شيئا آخرا، انتفاعات لا يقتصر بالأكل والشرب والوضوء والغسل، سائر الانتفاعات أيضا الكلام فيه نفس الكلام. إن كانت هذه الانتفاعات فيما يشترط فيها الطهارة فلا يجوز، أما فيما لا يشترط فيه الطهارة فالأقوى هو الجواز، وإن كان الاحتياط يقتضي عدم الانتفاع بها في مطلق استعمالين. هذه هي المسألة في جلود الميتة ونجس العين. أما جلود الميتة التي لا نفس لها سائلة، أي الميتة الطاهرة، فهل يجوز استعمالها أو لا يجوز؟ خلاف بين الفقهاء. المشهور بين الفقهاء جواز استعمال جلود الميتة الطاهرة، أي التي لا نفس لها سائلة، جواز استعمالها ولو فيما يشترط فيه الطهارة كالوضوء والغسل والشرب والأكل، فعينئذ يجوز استعمالها لما ورد في بعض الروايات، ولأنه الحكم كما ذكره صاحب الجواهر الحكم مفروغ عنه، ذكر في الجواهر أن هذا الحكم أي بجواز استعمال جلود الميتة الطاهرة، جواز استعمالها حكم مفروغ عنه، لكن استجاب لبعض الروايات الواردة وانصراف الروايات التي تدل على إذا كان فيها إطلاق، انصرافها إلى الميتة النجسة نجسة العين، لا أنه لها إطلاق يشمل حتى الميتة الطاهرة، فما هذا هو المشهور بين الفقهاء. ولكن استشكل بعض الفقهاء في هذا الحكم فقال بأنه إن كان هذا الحكم مستنده رواية الوشاق أو رواية تحف العقول فهما ضعيفان، وإن كان مستنده صحيحة علي بن أبي المغيرة له هذا الإطلاق، والإطلاق يشمل الميتة النجسة والميتة الطاهرة، فلما خصصت الحكم بخصوص الميتة النجسة بل يشمل الميتة الطاهرة، كما لا يجوز الميتة الطاهرة جلودها استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة، كذلك الميتة الطاهرة لا يجوز استعمالها. نقرأ الروايات وما نستفيد منها. أما رواية الوشاق، قال سألت أبا الحسن عليه الصلاة والسلام فقلت إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها، قال عليه الصلاة والسلام هي حرام، قلت فنستصبح بها، فقال أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ هذه الرواية واردة في إليات الغنم، معناه أنه من الجزء الميتة، هذا من الجزء المستقطع من الحي ميتة هذه، فهذا مختص بالميتة النجسة وليس ولا يشمل الميتة الطاهرة. ورواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام. هذه الرواية أيضا مختصة بالنجس ولا يشمل الميتة الطاهرة، إذ لم يقل أحد بأن ميتة ما لا نفس له نجسة، وهو مختص بالنجس حينئذ. فالرواية الأولى مختصة بإليات الغنم، الرواية الثانية مختصة بالنجس فلا يشمل الميتة الطاهرة، هذا هو. فهاتان روايتان حينئذ، إن كان المستند للحكم أي بجواز انتفاع من جلود الميتة الطاهرة، هاتين الروايتان لاختصاصهما بالميتة النجسة والجزء المستقطع من الحي فهما ضعيفتان. رواية الشاء ضعيفة ورواية تحب العقول مرسلة، هذا واضح. وإن كان المستند صحيحة علي بن أبي مغيرة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، الميتة ينتفع بها بشيء؟ قال لا. هذه الرواية إذا كانت مستندة فهي مطلقة شاملة لميتة النجس وميتة ما لا نفس له، فلما خصصتم هذه الرواية بخصوص الميتة النجسة ولم تعمموه إلى ميتة ما طاهرة؟ ولذلك حكم بأنه لا فرق بين جلود الميتة النجسة العين وجلود الميتة الطاهرة التي لا نفس لها في عدم جواز الأكل والشرب والوضوء والغسل منها، إلا أنه يمكن الإشكال على ذلك أولا بأن الروايتان مما عمل بها المشهور، كما تقدم سابقا المشهور جابر، عمل المشهور جابر لضعف السند، فهما روايتان ضعيفتان، إلا أن المشهور عمل بهما وعمل المشهور جابر لضعف الرواية، هذا من ناحية. ثانيا فهما يخصصان. ثانيا أن رواية علي بن أبي المغيرة هذه منصرفة إلى الميتة، إذا أطلقت الميتة في هذه الروايات الانصراف منها هي هذا. فهم المشهور لهذه المطلقات التي وردت فيها لفظ الميتة بأنها ميتة نفس ما لا ميتة النجسة أي الميتة النجسة، حينئذ هذا فهم المشهور يخصص ذلك بخصوص الميتة النجسة فلا تشمل ميتة النفس الميتة الطاهرة، منصرفة إلى ذلك. ويدل على هذا الانصراف أنه صحيح فهم المشهور، ولذا قال صاحب الجواهر بأن الحكم مفروغ عنه ولا يحكم الفقهاء هذا الكم الكبير، ومثل صاحب الجواهر من أن الحكم مفروغ عنه يحكم بأنه هناك إطلاق ولا يقولون بذلك الإطلاق، إلا أنهم فهموا من هذا الإطلاق خصوص من؟ خصوص الميتة النجسة. وهذا هو الذي أوجب الفرق بين ميتة نجسة العين فلا يجوز الانتفاع بها وميتة الطاهر، الميتة الطاهرة أي ما لا نفس لها فيجوز الانتفاع بها حتى في الأكل والشرب والوضوء. وهناك روايات تدل على أنه يجوز الانتفاع من بعض الميتة، فهذه الانتفاعات تدل على جواز. نقرأ تلك الرواية. أنت لما وهذه الأخبار مثل صحيح البزنطي قال سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال نعم، يذيبها ويسرج بها ولا يأكله ولا يبيعها. حينئذ هذه تدل على جواز الانتفاع، فمن قال بعدم جواز الانتفاع حتى فيما لا يشترط فيه الطهارة مخالف لهذه الصحيحة التي دل على جواز الاستصفاء بهذه الإليات المستقطعة من الغنم. وغير هذا مما يدل صريحا على جواز الانتفاع من الميتة، من جلود الميتة أعضاء الميتة، هي مطلقة حينئذ، ولكن خصصناها بخصوص ما إذا كانت فيما يشترط فيه الطهارة بضرورة المذهب والإجماع وأن الحكم لا خلاف فيه. في غير ذلك نأخذ بإطلاقات هذه الأدلة وتدل على جواز الانتفاع بها. فالحكم ما ذكره سيد الماتن رحمه الله هو الأقوى من جواز الانتفاع بجلود الميتة الطاهرة وإن كان الاحتياط في محله أن لا ينتفع، لما ذهب بعض الفقهاء من أن الحكم مختص يشمل الميتة الطاهرة والميتة النجسة. أما الغصب أواني المصنوعه المغصوبة فحينئذ لا يختص بجلود هذه الأواني المغصوبة، هل يجوز الانتفاع بها فيما يشترط فيها الطهارة؟ الأكل والشرب لا إشكال فيه، يسرق إناء ويشرب فيه، يسرق إناء ويأكل فيه، هذا إنما يضمن حين حرام ولكن ما لم يأكل نجسا، لم يأكل يشرب نجسا، يختلف إناء الغصب عن إناء نجس العين أن الشيء الموجود متنجس يحرم شرب النجس. أما في المقام أي الإناء المغصوب لم يكون الشيء الموجود فيه متنجسا حتى يحرم من جهة النجاسة، بل يحرم لأجل التصرف في ملك الغير، فإن مال المسلم محترم لا يجوز التصرف فيه، ولكن لو شرب الإناء من الإناء هذا أو أكل منه لم يأكل نجسا ولم يشرب نجسا ويضمن حينئذ، هذا واضح. إنما الكلام في الوضوء والغسل، هل يجوز التوضي بماء موجود في هذا الإناء المغصوب أو الغسل بالماء الموجود في هذا الإناء المغصوب؟ أقوال أربعة وحالات مختلفة يأتي الكلام فيها إن شاء الله.